الحضن يرجاني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. في الآية الكريمة مجموعة من المباحث أعرضها إن شاء الله بعد مقدمة. موسى عليه السلام عندما بعث في هذه المنطقة ثم ذهب إلى ميقات ربه أوصى أخاه هارون أن يدير الأمر من بعده. في الفترة اللي غاب يا موسى عليه السلام كان أكو في أذهان الإسرائيليين شيء باقي، شنو هو؟ هو لما عبروا البحر جاوزوا البحر قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة. هذول أكو عندهم آلهة يعبدوها أصنام، قالوا اجعل لنا صنما نعبده. فريد يعني هذول يظهر ما هضمين الرسالة، رسالة السماء ما هضمينها، يعني المفروض أن الصنم عنده ناس ما عنده رسالة سماوية. الفراعنة اللي كانوا في مصر هم وأتباعهم ما عندهم رسالة سماوية، فمتوقع هالفراعنة يحطوا لهم صنم يعبدونه. لكن أمة عندها رسالة سماوية، عندها كتاب من السماء وعندها نبي، تيجي تطلب من موسى اتخذ لنا صنم نعبده. شلون هذول أبعدهم أصنام؟ مثل ما هذول أبعدهم أصنام يعبدونها، اتخذ لنا صنم. بقيت هاي في أذهانهم. موسى طبعا فهمهم، لكن لما راح ذهب إلى ميقات ربه استغل هالفرصة منه ضرر ابن موسى المعروف بالسامري. ظفر ابن موسى كان يعيش وين ما بين ظهورهم. هنا شوي احب انبهك الى دور الافكار الاسرائيلية اللي لعبت بالتفسير. خلي اقول لك شنو هو المفسرين عن هذا الشامري. يقولون على ظفر ابن موسى لما ولدته اخفته وما حد كان يوديه الغذاء، فكان يوديه جبرائيل. فخلال هالفترة لما كان جبرائيل يتردد عليه عرفه وعرف جبرائيل. يوم من الأيام هو هذا الشامري بدأ له أن يستغل غيبة موسى، فإجى إلى الإسرائيليين وهم في نفسهم يردون أن يعبدون صنم. قالوا انا اكفل لكم بهذا المعنى، اجمعوا حليكم او حليكم، جمعوا الحلي. لما جمعوا الحلي، الحلي كانوا مستعيليها من القبط، ما اخذيها من قوم الفراعنة. الشعار قالوا عندنا عيد، فاحنا نريد نتدين بها ونعيدها لكم. هو اخذها شبكها كلها صنع منها عجل. المفسرين هنا صنفين، طبعا صنف المفسرين الواعين شوية اللي ما تعبر عليهم الإسرائيليات قالوا ان هذا يظهر كان اكو عنده شيء من الهندسة الصوتية، يعني عرف ان يركب في داخل هذا العجل بشكل إذا واجه الهواء وجد الهواء يكون يصفر ويصير مثلا يمر في بعض الأبنية بالتعليجات أو الجوات والصوت. هذا مثل نوع صنع نوع من الأناجيب وولدت صوت يشبه الخوار، كان يضعه مقابل الهواء ويوهمهم أن هذا الصوت ناتج من عجل حي. هذا اللي يشيرون إلى المفسرين طبعا الواعين. القسم لا يقول أن هذا السامري كان يعرف جبريل، يعرف جبريل، فلما أراد موسى أن يعبر البحر وأراد أن يترك فرعون يتبعه حتى يسقط في البحر ويقبض عليه البحر، إجا أراد جبريل أرادهم أن يتبعون موسى، ذولا يعني الفراعنة وجماعتهم. يقول وصل إلى البحر ووقفت خيولهم ما تبعت موسى، فإجا جبريل على فرس وثيقة فدخل أمامه تبعت الخيل، لما تبعت الخيل أضبر عليهم البحر. يقول هو في خلال الفترة السامري مد يده فأخرج قبضة من التراب، أخرج قبضة من التراب من حافر فرس جبريل، ألقاها في فم العجل فتحول العجل إلى دم ولحم وصار الأخوار وصار حي. تأمل هل الصورة هذه، هل اللون من الصورة لما تقرأها، وين تقرأها؟ تقرأها في كتب التفاسير يعني إلى حد ما محترمة، وإلها نظائر. تستغرب لما حدثت ببعض النظائر، أكو تابوت الذي صنعته موسى عليه السلام لما أرادت أن تلقيه في البحر سوت لفر الصندوق وأرادت أن تضعه في الصندوق وأغلقته ووضعت عليه قفلا محكم. طيب وألقته في البحر. هل يجي البعض من هؤلاء يقول هذا القفل المحكم كان يفتح بيش إذا جابه اسم موسى ينفتح تلقائيا؟ مو بس هو، كل قفل يغلق يضيع مثلا مفتاحه ويبقى يتعشر فتحه إذا ذكروا اسم موسى يفتح. واحد من مشايخنا يقول ضبيت على واحد من جماعتي وجدته يبحث في الكتب، كنت تعلم ان تبحث، قال لي والله يبحث عن اسمه موسى، عندنا اقفال مجلس تنفتح والمعروف ان اسمه موسى اذا قرئ على الاقفال تفتح تلقائيا. شحكي انا شو بقول؟ اسمه موسى يكذب. نعم اسمه موسى يكابد. تروح جرب تخطب ينفتح يومين فتح. تتأمل انت لما تمر بهذه الإسرائيليات وتلقاها تأخذ حيز وحجم كبير منين؟ من مجموعة من الكتب المحترمة إلى حد ما، والمأساة مومنة خلالك نظرك إلى المأساة الأكبر. المشاة أنهاء روايات الإسرائيلية ونظائرها مما يروى في مجموعة من الكتب التي نخفي عليها احترام ومنزلة. تتأمل هذه الروايات لأشخاص تؤخذ وأحاديث تؤخذ لأشخاص، تستغرب شنو شلون هذا الرجل تأخذ من أحاديث من هالنوع، يعني فيها الكمية والكيفية. أوضح لك، تعال علي بن أبي طالب فرض، علي بن أبي طالب بس طلع من بطنه أمه بمجرد أن خرج من بطن أمه بالولادة تلقاه حضن النبي ورأسه، أخذ سلام النبي أخذه من أمه، قال معي مهده بقربي، فكان هو يسؤون حتى يرجع المهدى يحمله على قدره يطوف به شعاب مكة. زين واخر لحظه من لحظات من حياه النبي ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. الفتره الطويله كلها وين عاش؟ الى جانب رسول الله. ما فارقه في سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهار، حتى كانت بعض شان النبي يقول له احنا ما لنا النبي الا ليلة تتجزعنا. قال يدعوني يا رسول الله، لما يدعوني يعني شنو يسوي انا وادخل؟ اتامل ما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه واله في لحظه او حتى غلوات باجمعها الى جانبه الا وحده اليرموك. نعم، آل الانصار خلفه بالمدينه، قال لا ينبغي ان اخرج من المدينه الا وانت فيها، وقال له ما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى في الواقعه. طيب هالصحبه الطويله، وكان هو الامام سلام الله عليه دائما يعلن يقول ما من ايه نزلت بليل او بنهار بسفر او بعبر او بناشر او بمنسوخ الا وانا اعلم متى نزلت وفيما نزلت. وكل هذا معنى لان الله وهب له عقلا ووهب له نفسا واعيه كبيره. كل هذا تدري مجموعه الاحاديث اللي رويت عن علي بن ابي طالب الشطر، يقول ابن حزم في احصائه، يقول جميع ما روي عن علي بن ابي طالب 589 حديث. طيب 589 يقول لن يصح منها الا 50 بس، 50 حديث من عدها يمكن هاي اللي صحيحة. زين، هاي الخمسين بأخرج خرج من عدها مسلم والبخاري طلع منها 20 بس. اذا مجموع ما جاء في هذين الصحيحين 20 حديث لعلي بن ابي طالب. زين، اكو واحد عاصر النبي سنه وتسعه اشهر في مسند واحد وهو مسند بقي ابن مخلد. شقد خرج لنا الاحاديث عن رسول الله؟ 5374 5374 حديث خرجها بقية بن مخلد في مسنده، وهذا كل ما عاش مع النبي سنة وتسعة شهور بس. والأحاديث من نوع ايش؟ من يوم ايش؟ عشرات الآلاف من الأحاديث. بيش فشل الطباقة هذه؟ ها؟ يعني هذول الأحاديث اللي عليها طابع مع شديد الأسف، يعني طابع إسرائيلي. يعني احنا ينبغي ان نكون حريصين على ديننا عندما نتعرض الى قضية من هذا النوع. ما ينبغي ان يكون عندنا عنصر تشفي اعوذ بالله، او يكون عندنا عنصر، لان المفروض احنا ضمن نطاق تراث اسلامي، ويهمنا ان يكون التراث الاسلامي نظيف من الخزعبلات، يهمنا ان يكون التراث الاسلامي يتناسب وعبره الاسلام. انا ما اقدر اقبل الحديث يصطدم مع القرآن ويصطدم مع السنة النبوية. القرآن يقول لي ليس كمثله شيء، القرآن يقول لي لا تدركه الابصار، ومع ذلك انا افرض ان الجسم الى رجل والى ايد ومثل لب جهنم وصوره عملية مثلا. كيف اقبل الحديث انا من هالنوع؟ الرواية من هالنوع؟ للحظة مأساتنا، يعني المسار مسار التفسير الإسرائيلي اللي موجود بالقرآن الكريم في تنظيف التفسير من الإسرائيليات، لكن مع ذلك ظلت أحاديث ما تنمد إلى الإيد. ليش ما تنمد إلى الإيد؟ لأن من هناك عندهم مناعة. نعم، هذا عنده مناعة، وين تتندر به يا أخي؟ مو مسألة الإسلام عنده مناعة، الأشخاص عندهم مناعة. اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ارجوك انا يهمني الاسلام، يهمني عقليه الاسلام، لا تلوث لا تشوه. والله من اجل اني احتفظ بانسان اروي روايات ولو هدمت الاسلام. لو وجدت عن الامام روايه لا تلتقي مع كتاب الله وسنه النبي ارميها عرض الجدار. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تقبلوا علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة النبي. شيء اللي وافق كتاب الله وسنة النبي يروح عنا. فأنتم مو كل حديث يجي الحديث يروح على كتاب الله وسنة النبي. شفتوه يلتئم وياهم ينشدهم خذوه به وإلا اغروا به عم الجدار. طيب أنا لما أجي إلى التفسير تفسير القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب الإنسانية، أنا أنتظر أن أخذ من نجاة للإنسانية، أنا أنظر به مجتمعات، وإذا لي القرآن الكريم يفسر لي بالعقليات، وإذا الآية الكريمة تعبر منها العقليات، العقليات اللي يقول لي أن كل فضل ما ينفتح إلا إذا سمع عليكم أم موسى، أو الإسرائيليات الروايات اللي منها نوع رواياتها، إذن نحن أقعدنا في الواقع، أقعدنا نحن في تراثنا، وأنا استغربت حتى أن الشيخ تطرر في صحيح مجمع البيان لما يمر بهذه قضية العجل الجسدي إلى الخوار تقول مو بعيد قدرة الله، قدرة الله عز وجل عبدنا بأن قدرته ظنن قواعد ونطاق معلومة، يعني المسألة هنا ممكن الله على تراب يفيض الحياة، لكن المشاعر مو نحن عايزين على طمأنينة نوع بالقدر، استغربت أنا في الواقع في هذا اللون من الروايات ما نقبل أبدا ما نقبل. ليش؟ لأن ما يلتقي مع عظمة الإسلام وعظماء الإسلام. طيب نرجع إذن العجل الجسد اللي إلى خوار ثم أكرر لك وإن كان طبق يذكر يقول قال قومون أنه صنعه على شكل إذا قبل الريح أو التطرقات، لكن يذكر وما يستنكر، مفروض أن هذا اللون يسليش، مفروض أن يستنكر لأنه حاتر فرس جبرائيل إذا قدم تحت التراب تراب يعكر الحياة شنع اليام رياض لا يجعل قصدي أنبه بأن هذا اللون من الإسرائيليات، يعني أنا أريد هذا الشاب اللي يحب يطلع على التراب ويقول والله أدنى أنا للتفسير القرآن الكريم حتى أخذ العطاء أخذ زادي من الكتاب المصري، أريد أنبه أن القرآن شيء والتفسير شيء آخر، يعني لا يصور أن كل التفسير أو كل ما جاء به المفسرون هو يلتقي مع عطاء القرآن، لا يرجع للنقاد يشوف النقاد يوجهه للأمر. طيب نعود إلى الآية، الآية تقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني الحلية بالضام هي عبارة عما تتزين به المرأة، يعني ذهب أو فضة تلبسه المرأة على الحلية هو تتزين، يعني المادة الذهبية، والحلية هي طريقة التعليم تزين نبلي. إذا تقدموا من حليهم يعني من الذهب والفضة. طيب الحلي بالنسبة للمرأة لا شك أن زينة، حتى في رواية وارد عن الرسول صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تلقي في عنقها قلادة، شنو يعني لفظ العاطل؟ بتعبير آخر أنه المرأة ما يمري إذا تقدر على أخذ الحلية تشتري الحلية تلبسها لتتدين بها، لأن المفروض أن هذا المعنى كانوا المسلمين يقروا والنبي أقرهم عليه في أيامه، ورواية رواية شافية يرشدهم إلى ما ينبغي للمرأة. ليش؟ لأن المرأة المفروض أنها عماد الأسرة، الزوج يحب أن زوجته تملأ نفسه، ماكو مانع أن تضع إلى جانب كون امرأة مثلا مقبولة تستعمل شيء من الحلية من أهل السنة الشباب حتى تملأ عين الزوج، ليه الزوج مثلا
على شارع على القادم مثل ما نقول. ها يعني مهم ان اكون بطريقة وشيء الآلية من الآليات اللي تشد الى حرب الأسرة. ما تخلي الأسرة تتفكك ان الرجل يريد من المرأة ان تكون من العين من الناس. يعني بعمرك بالمرأة المترفة نظيفة متعلية يرجع البيت مثلا هو عنده ممكن عنده قدرة ان تتعلى زوجته ويجاها ذكر بشكل او اخر ما ينبر. واذا نفر ضحية منه ضحية الاطفال نبهي دولة لي يعرفهم ويتجه اتجاه اخر. والحقيقة ان مثل ما امر النبي المرأة بان تتلين للبعل امر الرجل بان يكون ايضا لا تنفر المرأة مثل ما كتب ان اهلك تتزين لك لا تصير بشكل مقجز بحيث خليها تنفر. كل ذلك حفظا على رباط الاسرة. وجينا ما في شك انها رجعات الى حد ما لجلب الرجل. اقول لك حادثة دخلت زوجة عثمان ابن مرعون يوم من الايام على عائشة زوج النبي. نظرت اليها عائشة وجدتها عاطل يعني ما لها سحلي. استغربت قالت لها انت جميلة بس ليش خالية من لبس الحلي ليش ما تلبسين. قالت لها بما ان البس ان عثمان هو جماعة جلسوا وتعاهدوا على ان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء ويعجب على بيت الدنيا. قالت لها هكذا؟ قالت بلى انه لا يقربني. زين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه يا رسول الله اليوم صارت حادثه من النوع. دخل عليه زوج عثمان بن مرعون وانا استغربت رايتها عاطل لما استفسرت من عده تحدي الموضوع هذا هو جماعه. النبي شاف هذا تيار بخطر هذا تيار بداية لتيار بخطر خاف يستفحل اذا استفحل راح يحفظ طريق الانتشار ويخلق مأساة. النبي والدوران جمعهم قالهم ما خبر بلغني عنكم انا بلغني عنكم انكم انتم هكذا لا تقربوا نساءكم لا تناولون طعام جيد ناشين بعيدين على بداية الدنيا. قالوا يا بلى يا رسول الله احنا سمعنا موعظتك ومعظة القرآن وهذا عملنا على اتخاذ اللون هذا يعني اللي يشوفه هذا احنا نريد بذلك تقرب الى الله. قالوا اسمعوا هذه مالية رهبانية ولا دي ترك ما اعطى الله للعباد. بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قلهم هاي الحياة اللي الله عز وجل وضع فيها علما الانسان فيه الموجودات اذا الانسان ما ياكل هاي البلاد علما نطيها هاي زي الحيوانات ليش تتصرف انا من بلدكم انا تزوج واطلق وبنفسي الواقع اكل والبس وانام. هذا بشر والبشر الحاجات انا ليس من دين الرهبانية لا رهبانية في الاسلام. بطلوا هذا لا يكون تجون تفتحون تتقربوا الى الله بما يوحيكم عن الله. مو كل واحد طرب الذهن طرب الذهن مخه مسألة وشاف ان هاي المسألة بناها هي قرر لا 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 تتقرب الى الله الا بما ركن لك هو الله عز وجل ركن لك قرر. مو انت تيجي تحاول ان تفتكر لك ايه وتسمي عبادة لا العبادة امر توقيفي لازم الله يقول لي قلهم مروا بطلوا هذا لا يكون هذا اللون من التيار يبعكم لا تجون يعني تخربوا لي موضوع الامة ابدا. البس ما تريد من حلال كن ما تريد من حلال ادي ما عليك ما افترض الله عليك ها والباقي موحي لك الله عز وجل ووحى هالزينة بالارض العبادة ووحى الاشياء بالارض العبادة إذن موضوع تحليل المرأة، موضوع تحليل المرأة موضوع ندب إليه الشرع. ليش؟ كل ذلك كأنه كالية مثل ما قلت لك لتماسك الأسرة. يصير لون من انشداد الرجل إلى زوجته، والمرأة كذلك، وكل ذلك حفاظ على نفع الأسرة. لا يتبعثر، لا تتبعثر الأسرة. هذا الهدف. نعم، إذا دخل عامل ثانوي أو سميع حكم ثانوي أو لا عامل من العوامل الثانوية، أقول لك رواية. أهل الصدفة دول مجموعة من الصحابة في صدر الإسلام، كانت أكو فرد شقيفة في مسجد النبي خلاهم تحتها، معدوم مسكن، يقعدون هناك يباتون ينامون يأكلون هناك، ملابسهم بالية عليهم، خرق بالية، ما عندهم ما يشترون به أجسادهم. الإسلام كان بغاية الضعف أول الأمر، ما تبعوا إلا الفقراء. في مثل هالحالة رجع النبي من الغنيمة، لحقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قطعة من القماش كبيرة وحلية، هاي جت حصت من الغنيمة حلية قلب من ذهب في كقلادة على شكل قلادة. إذن لحقن الإمام علي، جابهن الإمام سلام الله عليه، أعطاهن لفاطمة صلوات الله عليها. زهراء تحلت به وضعته في عنقها. نبه لي ما يدل على ان هذا من الامور المشروعة ما ندب اليه الشرع وما يشكل مشكلة ابدا. واخذت قطعة القماش سوت من عندها، تعرف ابواب المدينة جذوع ابواب البيوت، والجذوع ما تكون ملتئمة كلها، يعني يكون بها فرجة بحيث اللي يمر يمكن ان يرى ما هو داخل البيت، ما هو داخل نطاق البيت الدار. فوضعتها ستر على باب الدار ولبست الحلي، تحلت بها، لبست هذا القلب. وجاء رسول الله على عادته، النبي صلى الله عليه وآله قبل ما يروح بالمسجد يمر على فاطمة يومية، يقف بالباب يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويدخل يجدد عهد بفاطمة. كان يرى فيها ملامح أمها خديجة، ويعرف أن أمها شلون وقفت إلى جانبه إلى أن أكدت هالكيان الإسلام. فكان من الوفاء يرى أن فاطمة يجدد عهد بها، وينظر إلى ذلك الجبين الذي أحبه وإلى تلك الروح التي كانت بين جوانحه. فعلى العادة دخل، شاف أكو ستر على الباب قماش، وشاف في عنق فاطمة قلادة ما قبل الدار، طلع دمدم وقال فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة وطلع. القصة شنو؟ قصة اكو مجموعة من الصحابة جوعانين، مجموعة ما اكو عدهم ثوب يلبسونه. الزهراء ادركت الموضوع فورا. دخل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، لما دخل قالت له عم، قال بلى، قالت له احمل هذا الستار، اخذه، اخذ الستار ونزعت القلب، قالت له خذ اعطه لابي، قل له فليتصدق به في سبيل الله. فاقبل به سلمان يحمل القماش ويحمل القلب، فلما رآه النبي وطرحها بين يديه قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها. اخذه القلب قالوا بيعوا جيبوا ثمنه، والقماش قام يستدعي اهل الصفة كل واحد ياخذ له بقدر ما يستره ويقطعه يعطيه اياه. نعم، هنا اكو عامل استدعى، لانه الواقع مثل ما نقول الشرف يتحكم به منطق الجماعة. يعني الان انت اذا في مجتمع، المجتمع كل واحد قاعد ببيت ورزقه لا باس به طيب، وبنفس الوقت امور الناس ماشيه، ماكو مانع شوي ان تتوسع انت. لكن اذا لا والله انت في مجتمع اكو بي واحد يفترش الارض ويلتحف السماء وانت مثلا تبدأ ببعجقة بلون من البعجقة بالاموال لا يقرها الدين ولا الخلق طبعا يكون شرف هذا منطق الشرف يحدده منطق البيئة اذا المسألة الحلية اساسا تحلي اساسا يندب الى الاسلام اذا اعترض عامل ثانوي شيء اخر والا المرأة ما باي اشكال او بالاحرى الاولى ان تتزين وان كان المرأة الصالحة هي زينة والله المرأة الصالحة هي حلية ما تحتاج الى الحلية لكن مع ذلك مما ندب الى الشام ويقول واحد من الشعراء واذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحرك زينة نعم الواقع ان المرأة الصالحة لا تعوض لا ثمن لها لا تعوض والمرأة الطالحة لا تزيدها الحلية الا بلاء المهم في واقع الامر هنا موضوع الحلي ما بالنسبة الى المرأة مو فلشي نادي ابدا لا ينسجم زين اكو نقطة هنا شوية ما طول مرينا تلاحظ ان موضوع الحلية موضوع الحلية بالنسبة للمرأة واللي القرآن الكريم يعبر عنها بسم الله الرحمن الرحيم هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني هذا هل هو جانب نفسي عند المرأة عريق في اعماقها يو لا جانب اخذته من العادة سمي شيء فطري ينولد وياها نزوع فطري ها او لا هذا عبارة عن عادة اقتبستها من المحيط لانه انا شايف جملة ممن يبحث هاي الموضوع يعتبر نقص للمرأة يقول المرأة تشعر بنقص ولو ما تشعر بنقص بتجي تكمل نفسها بالحلية بالزينة تلقاها ما تتصور الها شخصية الا بالاصباغ والا بالحلية والا والا وهذا دليل على النقص بينما الرجل لا يحتاج الى هذا المرأة لا يحتاج الى ما تحتاجه المرأة الى هذا اللون الذي تريده المرأة يعني الرجل يكتفي يمكن ملابسه افرض العادية لا مش هذا مو نقص ما ابدا مو نقص اولا النزعة مو نزعة فطرية النزعة مو نزعة فطرية لو كانت فطرية المرأة ما تتخلف عنها لكن لا نلقى بعض النساء تتخلف وصلا ما تستعمل الحلية فمو فطرية اذا نزعة ما اخذتها من المحيط واذا اخذتها من المحيط ما تعتبر عار واتخطر علماء النفس يبحثوها لهذه القضية ويبحثوها ايضا علماء الاجتماع من جانب اخر من صلتها بالمجتمع وانعكاساتها ما اريد اذكر اراءهم بس اللي اريد اقول انها مو نزعة في اعماق المرأة لا اخذتها عادة وهذا مو عار مو عيب يعني انا الان لما اشوف الرجل افرض يلبس خاتم او اشوف الرجل يحط له منطقة مثلا او يتحلى بسلاح ما اقول هذا نقص في اعماقه لا اريد اقول شيء تواضع عليه العرف تواضع عليه المجتمع في مو نقيصة ما نقدر نعتبره نقيصة بالنسبة الى المرأة ابدا يعني احنا هاي عندنا مع الاسف التأثر بهالنظرية احنا اكو عندنا نظرية شاهدة انه يا الافضل جنس الرجال لو جنس النساء يا سيدي هذا غلط هذا اللون من التفكير ليش لان المرأة مخلوقة لاجواء والرجل مخلوق لاجواء ما يقال يا الافضل كل واحد في نطاقة في ميدانه كل واحد يعني خل اقرب لك المعنى يعني انا الان لما اشوف لي قصر من القصور مقسم الى غرف وردهات وابهاء هل به للجلوس مثلا صباحا هل به للجلوس عصرا غرفة للنوم غرفة للاستقبال مثلا اجي اشوف المسجد مثلا كل قطعة واحدة وبناء بسيط ما اجي اقول ان البيت افضل من المسجد المسجد مبني لوظيفة شنو وظيفته ان يكون به ساحه واسعه يسمعون بها الناس يصلون. هاي وظيفته، هذا ضمن هالميدان. البيت الى وظيفه اخرى، تستقبل به ضيف، تستقبل به عائله، تحب تنتقل من مكان الى مكان حسب طلوع الشمس وغروبها، حسب وجود حديقه وعدم وجود حديقه مثلا، شيء من هالنوع. هذا ضمن يدخل ضمن تصميم البيت والوظائف اللي يريدها الانسان من البيت. فما نجي نقول هذا افضل وذاك افضل، هاي من هالنوع. المرأة الها ميدان، المرأة تلد، الله عز وجل اعطاها رحم، ترضع اعطاها ثدي، والشكل زينة البيت داخل البيت اعطاها مواصفات ليست عند الرجل. الرجل مال شعي مال كدح، يطلع مفروض عليه انه هو يكدح، هو يضمن نفقة البيت، هو يدافع عن قضايا معينة بالجهاد. هذا الى تركيب خاص، الى ميدان، هو بميدانه والمرأة بميدانها. المسألة ما لها، مو مسألة تفضيل، ها؟ هذا عبارة عن وضع الشيء بموضعه، تصنيف، هذه بمكانها وهذا بمكانها. فلن يجي نقول ان هاي علامة من علامات النقص، لا، ما لها علاقة مو بالنقص، بالعكس. المرأة لها جانبها، ولذلك انت تلقى القرآن الكريم دائما اذا مار بالرجل والمرأة مؤمنين مؤمنات، صائمين صائمات، متقي الى اخره، كلها يعطفها كل واحد الى ميدانه. اي اثنين ثلاثة. انا اشرت قبل كم ليلة الى موضوع الحلي. الحقيقة عندنا احنا الحلي اذا كان الزكاة على المشكوك من النقدين الذهب والفضة، الشبائك اللي ما بيها النقش، يعني ما بيها رموز العملة، مو الشكل، مو مشكوكة بشكة العملة، الشبائك ما يعتبر عليها زكاة، ولا يعني لا الشبائك ما عليها زكاة، ما يعتبرها عليها زكاة، ولا الحلي ايضا، الحلي ما، يعني اذا كانت للتزين، اذا المرأة مشتريته للبيت حتى تلبسه. اكو لا والله، واحد يشتري للتجارة، تشتري على شكل حلي وتدخره حتى للسنة الثانية اذا صعد، او تحصل فرصة اذا صعد تبيعه تربح. لا، هذا واحد صار شكل اخر، اللي للتجارة صار شكل اخر، الى حكم اخر. لكن كحلية ما طول المرأة تلبسه تتحلى به، هذا لا زكاة عليه، لا هو ولا الشبائك. المذاهب الإسلامية الأربعة الباقية لا، عدهم بالنسبة إلى الشبائك رأي، عدهم وللحلية رأي. الشبائك يقولون عليها الزكاة، الحلية لا، يقولون صنفين، نص يقولون عليها زكاة، قسم وقسم لا، يقولون لا زكاة عليها. هذا على الإجمال رأيهم. ليش؟ لأن موضوع أن المرأة اجي اكلفها زكاة على حلية البسها، بالواقع هذا ما يلتقي مع ما يريده الاسلام ويعطيه من الرفاهية للأسرة. طيب، خلصنا من بعد هالمقدمة، نعود. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هنا عندنا نقطتين شوية تنبه لي. النقطة الاولى ان ذول اغلب الاذهان ما قعدهم قدرة على التجريد، يعني لما تكلف ان يكون يؤمن باله، الاله مو مصور، ما يعرف هاي، هذا ما يعرف اله شلون، لا ينشاف، ما تسمعه باذنك، ما تشوفه بعينك، ما تلمسه بايدك، ما يصير هذا، شلون اله، ها؟ كانوا لازم يشوفه، لا، مو الشكل، وهذا الغلطة انه هاي عدم القدرة على التجريد. ولذلك تلقى تاريخ الإنسانية، تاريخ الإنسانية معظم يؤمن بآلهة مجسدة، يشوف له شجرة عبدها، يشوف له صنم عبدها، ما اكو ينحت له من الخشب او من الطين صنم يعبده، ما اكو من ذني يجيب له تمرة يسويها صنم يعبده تالي ياكلها، نتنبه. هذا اللون منين جاي؟ جاي من عدم القدرة على التجريد. والقضية هنا قضية غريبة، هاي قضية الأديان، يعني قد تستغرب الساعة احنا قبل 20 قرن شيء، الان لا، الان احنا نعيش بالدنيا اكو ناس يحملون شهادات عليا وعباقرة، يعني بروفسورة، تلقاه بروفسور مهم ويشغل ميدان ضخم، يصير تطلع الشمس مدي اذا طلع الصنم سجد له وكمل ورجع على الجيبة. غريب هذا، موجودة مسألة الأديان عجيبة. يعني هل عبادة؟ الآن اكو بعض الناس تعبدوا حيوانات، بقرة تنعبد. والغريب ليش اقول لك هاي الاسرائيليات، هذا واحد يعلل ان هذا الثور ليش يمشي مدنب دائما، يقول مستحي هذا لانه عبد من دون الله. مستحي خجلان، زين اذا الثيران تستحي زين هم نعمل. المهم ان هذا اللون بالواقع من السلوك الديني عند البعض ناتج من عدم القدرة على التجريد. ما عنده قدرة على التجريد يعبد إله لا يراه، ولذلك عندنا هاي الروايات التجشيم كلها تكاد تكون من هذا النوع، لأن الله عز وجل لا يحويه مكان، لا يخلو منه مكان. ما يمكن احنا نجي نفترض أن الله تبارك وتعالى هو جسم وهو محدود وهو تترتب عليه لوازم كثيرة فاسدة لا سبيل إلى قبولها. هذه عدم القدرة. هسه المشكلة مو بس هاي، اكو عندنا مثلا واحد يعبد له صنم او يعبد له حيوان، اكو عندنا ناس يعبدون الناس انفسهم. والقرآن الكريم حدثنا عن هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لان هي العبادة شنو هي؟ العبادة اطاعة الاوامر والانتهاء عن النواهي. هذا يقول له شوي هذا ويروح يشويه ولو يخالف امر الله. يقول لكم هذا يخالف امر الله، يقول ايه ما يمكن هذا صادق اللي هذا، ما يمكن هذا اللي انا اترك قوله. يا اخي هذا قول يصطدم بقول الله. ماكو فايدة. اكو عبادة اشخاص يعني تتلاحظ ان احيانا تلقى آراء عندنا قد يكون تكون على حساب ديننا، اي نعم، على حساب اسلامنا ككل. تلقى عندنا آراء، هذه الآراء واحد يعتد برأي مذهب حتى ولو خالف امر الله. وهي يعني ظاهرة لابد من معالجتها، لازم يتوفر العلماء على معالجة هذه الظاهرة. وما نعترف انها صعبة مو سهلة ولكن لا بد منها. طيب هاي واحدة. اثنين، اللحظة القرآن الكريم سجل بس هالمفارقة على اليهود انهم عبدوا العجل بس هي؟ لا، القرآن الكريم سجل مفارقات على اليهود كثيرة. اولا نحن ابناء الله واحباؤه، يفترضون ان هم ابناء الله، هم الشعب المميز، هم احباء الله. هاي نقطة. فتلقاهم تصرفهم من هالمنطلق ابن الله، طبعا ابن الله الى تصرف خاص، الى مكانة خاصة، لن تمشنا النار الا اياما. احنا ايام معدودة نمر بالنار، النار الغيرنا، احنا ما تمشنا النار مدة طويلة. هذه مما سجلها عليهم القرآن الكريم. بعد قتلهم الأنبياء بغير حق، من الصبح يقولون المفسرين إلى المغرب قتلوا 70 نبيا، 70 نبي بيوم واحد قتلوهم. لأن أنبياء على القرى، كل بلدة بيها نبي، دول رسالاتهم مو عامة، رسالات الانبياء الخاصة، هذول كانوا يجمعوهم، تعالوا يود غير حكم الله، انتبعك ما تغير حكم الله عرضوا للسيف. تتأملوا شلون، يعني مثلا واحدة من اشرافهم عرفت جريمة الزنا، زنت، فاجوا الى نبيهم قالوا له شنو حكمها، قالوا هاي محصنة حكمها الرجم، قالوا لا حكمها الجلد تأديب. ما يصير هذه بنت فلان ابن فلان. قال لهم ان هذا مخالف لما امر الله عز وجل به. قالوا لا دعنا من قولك ابدا. واحتكموا في قضية مماثلة الى النبي ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يغير لهم حكم الله. اذا غير حكم الله رضوا به، ما غير حكم الله عرضوه الى القتل. فجمعوا 70 نبي قتلوهم. وعدهم غريب فرد جرأة على الانبياء غريبة في بابها. مو بس هاي، حتى لما تشوفوا اليهود كيف يصورون نبي الله موسى وباقي الانبياء، يصوروا تصوير ابن شارع مو نبي. نعم شيء غريب يعني. يعني في هالقضية بالذات قضية العجل، هذا الجسد اللي الى خوار، هم مو يفترضون ان هذا صار حي هذا الجسد. يقولون ان موسى سأل الله قال له هذا السامري، هذا السامري كل ما سوى جاب الذهب شبكة سواه بصورة عجل. من أطى العجل الحياة؟ ها العجل من أطى هذه الحياة؟ غير قال له الله عز وجل انا الذي وهبت. قال له اذا هي ما هي الا فتنتك، هذا شغلك انت. ها شاءت ليش تنقد موسى؟ هذا شغلك. عجيب هاي لغة نبي خاطب ربه هكذا. هاي مثل بعض الأدباء، عند واحدة من رباعياته هو مر بدور من أدوار الشكوك، مر يسجل هالظاهرة هاي. يقول لماذا غدات الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسقها الرب؟ إذا رق مبناها ففيما خرابها، وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب؟ يعني شنو يريد يقول؟ ان هذا الانسان ليش الله خلقه على شكل يعيش لك كم يوم وتقوم الخلية تهرم تهرم وتضعف الى ان يموت؟ ها اذا هو تركيبه مو صحيح من الاول معناه العيب من الله، استغفر الله. واذا تركيبه صحيح ليش عرض للموت؟ شايف الاشكال؟ اذا راق مبناها ففيما خرابها، وان لم ترق مبنى فممن اتى العيب؟ المغالطات يعني. الله عز وجل خلق الانسان على هذه الهيئة لان يريد نقله من العالم الى عالم اخر، وما مخليه بدار خلود، مخليه بدار عبور يعبر منها الى عالم اخر. خلق الناس للبقاء فظلت امة يحسبونهم للنفاد انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوة او رشاد. على العموم اذا سجل القرآن كثير من المفارقات على اليهود، بس هذه قتلهم للأنبياء، لا إنسانيتهم، عبادتهم للعج، دعواهم بأنهم أبناء الله، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا. في ذول كل هالمفارقات سجلها القرآن عليهم، لكن وين انت؟ شو الصيحة؟ هذا بيده السلاح وبيده الاموال وبيد العلم. ولذلك الله عز وجل امرنا ان نفكر تفكير موضوعي. انت لا تقعد بس تشتم اليهود، لا لا، حط لك سلاح وقاتلهم. مو الشكل لا تشتمن الخطب او تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يقرع. فلقد شتمنا الرجع حتى أتخمت آذانه والرجع باق مجمع، لكن تصد له. فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. فعلا احنا مو مسألة أبعد اشتم اليهود وانقدهم، لا، انت حاول ان تبني نفسك. اذا بنيت نفسك تهزم عدوك، ما في شك. فاذا المؤاخذات التي اخذها الله عز وجل على هؤلاء ذكرها في القرآن الكريم، وامر بمقارعة هؤلاء اليهود. وبعد ثم قال هذول ليش ما يرجعون الى عقولهم؟ هذول اللي يعبدون هذا الحيوان ليش ما يرجعون لعقولهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أخي معدهم عقول دولة، ليش ما يرجعون إلى عقولهم؟ ما يفكرون أن شلون واحد لا يتكلم ولا يهدي الى الرشاد تتخذه اله. حتى رسل السماء اذا ما تكلموا او ما ارشدوا لا يمكن ان يكونوا رسل السماء، لان الله خلق الانسان علمه البيان، كن يهدي يرشد. ولاجل هذا قبل ان يبدأ الحسين يوم العاشر بالقتال ركب على فرس رسول الله وشق طريق ما بين الجيش واقبل وقف امامهم، قال تبا لكم ايتها الجماعة وترحى احين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين الى اخر خطبته. ثم قدام يطرح امامهم حقائق، اني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين الا شقاء وبرما. قلهم الحياة اللي تصير تحت الذل والحرمان والعش والتعدي هذه مو حياة، هاي الموت افضل من عدها. بعد الحياة مع الظالمين شقاء وبرم، الموت في مثل هذا المورد سعادة. وقف يخطبهم، لكن لما غلب عليهم الجهل والشقوى رشقوه بالشهام رشقة واحدة، اقبلت اليه الشهام كأنها القطر حتى استوعبت جسده. ويقول واحد من ادبائنا يقول قد ضم قطريه الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصاه، تقع الشهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع، لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع. ولذلك الإمام السجاد وصار في محنة لما أراد أن يحمله، أعلمت من خلفت.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي 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 فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع. إلهي 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 أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم أحبتي بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة ومن ثم نقدم إليكم معالي الأخلاق برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند الواحدة والربع وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثانية والدقيقة 23 وبعد ذلك نقدم إليكم أحسن الأجوبة إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 43 وعلى مدى 40 دقيقة أما عند الثالثة والدقيقة 27 نقدم إليكم الوصايا الخالدة منارات ثقافية تستمعون إليها عند 3:41، وبعد ذلك نقدم إليكم الإسلام ونمط الحياة. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 4:19. أما عند 4:37 نقدم إليكم دواء